بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع، من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم. كان الكلام في أن المستفاد من أخبار الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فيما للمتيقن من الآثار، فالأثر الذي كان للمتيقن بما هو متيقن من حيث اليقين به بنفسه، فهذا التنزيل يقتضي ترتيب ذلك الأثر على المشكوك على المستصحب في الزمان الثاني. أما الآثار التي كانت تترتب في الزمان الأول على المتيقن لا من حيث هو لا من حيث اليقين به بنفسه، بل من حيث إن اليقين بالمتيقن وإن المتيقن كان ملازما مثلا لليقين بأمور أخرى، والمتيقن كان ملازما لأمور أخرى أيضا، وهذه الآثار الشرعية في الواقع كانت آثارا لتلك الأمور لا للمتيقن، فتنزيل المتيقن في الزمان الثاني لا يعني ترتيب تلك الآثار أيضا. فالحكم بإبقاء حياة زيد معناه هو حياة زيد مو تحت يدنا ولا تحت يد الشرع بما هو، فإبقاؤها يعني إبقاء آثارها الشرعية، يعني الأثر الشرعي الذي كان محمولا لحياة زيد كوجوب النفقة على زوجته وحرمة التصرف في أمواله وتقسيم أمواله بين ورثته، هذه الآثار رتبها في الزمان الثاني، هذا معنى تنزيل حياة زيد. أما إذا حياة زيد كان لها أثر لا لنفس حياة زيد، بل لما هو لازم لحياة زيد، لما هو ملزوم لحياة زيد، لما هو ملازم لحياة زيد، لما هو مقارن لحياة زيد، فتنزيل حياة زيد ليس معناه ترتيب تلك الآثار أيضا، وهذا مفصلا شرحنا. والوجه في ذلك الآن قضية الاستحالة قلنا مو قد واضحة سواء بالنسبة لترتيب الآثار الشرعية التي مع الوسائط ومفصلا هنا بحثناه. الواجه في ذلك الانصراف، يعني الشيخ يقول الأخبار منصرفة، الظاهر من التنزيل هو هذا. بعد ذلك الشيخ يمثل وينظر هذه المسألة من هذه الحيثية بمسألة الرضاع، ففي الرضاع أيضا هناك تنزيل، فإن لحمة الرضاع نزلت منزلة لحمة النسب، لكن هذا التنزيل شنو حدوده؟ يعني نفس العنوان الذي يحصل في الرضاع. إذا كان هذا العنوان، هذا العنوان بنفسه له آثار في النسب، فتلك الآثار التي كانت تترتب على هذا العنوان في النسب تترتب على هذا العنوان في الرضاع أيضا. أما إذا كانت هناك آثار لا تترتب على نفس ذلك العنوان بل على ملازمات ذلك العنوان، أكو هناك عناوين، أنا أمثل لكم بحث دقيق، أكو هناك عناوين ملازمة لذلك العنوان الحاصل في الرضاع. في النسب هذا العنوان اللي حاصل في الرضاع، نفس هذا العنوان في النسب كان له ملازمات اللي كان لتلك الملازمات آثار، صحيح؟ فالآن في الرضاع عندما هذا العنوان الرضاعي نزل منزلة ذلك العنوان النسبي، تلك الآثار اللي في الواقع لم تكن لهذا العنوان بل كانت لملازمة هذا العنوان لا تترتب. مثاله عنوان الأم في النسب، عنوان الأم محرم، يعني محرم نكاحها. عنوان أم الأخ، أم الأخ أيضا محرم نكاحها، ولكن هل الحرمة ترتبت على عنوان أم الأخ؟ عندنا في الأدلة هيك شيء؟ لا، احنا في الأدلة ما عندنا دليل على حرمة عنوان أم الأخ. خب ليش؟ الآن كلامنا في النسب، ها بعدنا ما رايحين للرضا. لماذا أم الأخ أيضا محرمة؟ لأن عنوان أم الأخ تلازم أحد العنوانين المحرمين على سبيل منع الخلو دائما. فإن أم الأخ، أم أخ الإنسان في النسب، إما أن تكون أم للإنسان أيضا فالحرمة لها عنوان، لعنوان أم، وإما أن تكون أم الأخ ماذا؟ أم أخي، إما أمي وإما زوجة أبي. زوجة الأخ أيضا عنوان محرم، فعنوان أم الأخ هو بنفسه مو موضوع للحرمة، لم تحمل الحرمة عليه، إنما هذا العنوان وجودان متحد مع أحد العنوانين اللي ذانك العنوانان موضوعان للحرمة، فإن أم الأخ إما أم فحرمت عليكم أمهاتكم، وإما زوجة أب أيضا زوجة الأب محرمة. خب الآن هذا في النسب، نأتي إلى الرضاع. في الرضاع الشارع قال الرضاع لحمة كلحمة النسب، هذا تنزيل. زيد وبكر ارتضعا من هند، فهند الآن أمهما الرضاعية، صحيح؟ وخب الآن حسب التنزيل شنو صار؟ حسب التنزيل هاي الآثار تترتب، الآثار المباشرة لهاي العناوين، عنوان الأم، فحرمة الأم بالنسبة إلى هند تترتب، لأن هذا التنزيل معناه هو هذا، هند يعني صارت أمه. وهكذا بكر والزيد يصبح ماذا؟ يصبح أخوين. فمثلا إذا بدل بكر كانت سلمى، سلمى وزيد ارتضعا، لا يجوز لهما النكاح. وهكذا الآن زيد وبكر لا يجوز لأحدهما أن يتزوج مع بنت الآخر، نوعا ما يصير. خب فهذان أخوان، سؤال: هل يجوز لزيد أن يتزوج وأن ينكح أم بكر؟ أم بكر، أم بكر النسبي يجوز لزيد أن يتزوجها؟ زيد وبكر أخوان، هل يجوز لزيد أن يتزوج أم أخيه؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه أم الأخ هو معنوان محرم، ما عندنا دليل. الآن بكر أخي، أهلا وسهلا، أمه أم أخي، ولكن هل هناك في الأدلة دليل يقول بأنه أم الأخ يحرم نكاحه؟ لا، بل أم الأخ في النخ، قلوا في النسب أم الأخ محرمة، نقول في النسب أم الأخ محرمة، لا بما هو هو، بما هو ملازم لعنوانين محرم. أم الأخ في النسب لماذا كانت محرمة؟ لأن عنوان أم الأخ كان ملازما إما لعنوان الأم، هو هنا أم بكر مو أمي، يعني أم الوالدة التي ولدت، ولدت الشخص، ولدت بكر لم تلد زيد، فعنوان الأم منتفل. وإما كان ملازما لعنوان زوجة الأب، أم بكر مو زوجة أبي، سلام عليك ورحمة الله. فحدود التنزيل في شنو؟ في نفس أنه هند صارت أمكما وأنتما أخوان. أما الآن أم أخ، أم هذا بكر تكون أيضا محرمة لأن أم الأخ في النسب كانت محرمة؟ لا، تضح شنو؟ هذا تنظيرها. هكذا في الاستصحاب، احنا عندما نستصحب اثر المستصحب يترتب، اما اذا هذا المستصحب في حالة اليقين كانت له لوازم ولتلك اللوازم اثار شرعية، فهي ما تثبت التنزيل بهذا المقدار. كما انه اذا في الواقع اذا النسبان باكر كان اخ زيد، خو الامر كان يختلف، ولكن خو واقعا مو هالشكل، نسبا خو مو كذلك، تنزيلا كذلك. تنزيلا شنو حدود التنزيل؟ حدود التنزيل بمقدار هذا الرضاع اللي حصل، الرضاع بين هند وزيد وبكر. ام بكر شنو يعني شنو رابطها بهاي القضيه من حيث الرضاع؟ ها شو الرضاع بين هؤلاء الثلاثه؟ أم بكر شنو هي أي دخل في ما لها في هاي دائرة الرضاع؟ والتنزيل في هاي الدائرة كانت. وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع، من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات في النسب، يعني ثبت بالرضاع عنوان أم الأخ، يمكن تفسير هاي العبارة يعني مفردات هاي العبارة بصورة أخرى، ولكن هذا اللي أنا دا أذكره أشوفه يعني التفسير اللي أوضح للعبارة. ثبت بالرضاع عنوان أم الأخ، عندما أنا وعندما زيد وبكر صار أخوين رضاعيين، خب بكر أخو زيد صحيح أو لا؟ فأم بكر أم أخي زيد، لكن عنوان أم الأخ هو مو عنوان محرم، يعني الحرمة لم تترتب على هذا العنوان في المنزل، في المنزل عليه بعد، إيه بعد في المنزل عليه، يعني في النسب ملازم لعنوان المحرم من المحرم. شنو عنوان المحرم من المحرم؟ ملازم لعنوان الأم الوالدة وزوجة الأب، هذا في النسب. لم يوجب عنوان أم الأخ، الأخ بالرضاعة، التحريم. لماذا؟ لأن الحكمة تابع لذلك العنوان. الحاصل بالنسب أو بالرضا، شنو العنوان اللي حصل؟ شنو العنوان اللي حصل في الرضا؟ العنوان اللي حصل عنوان الأم، هذا العنوان حصل. عنوان الأم محرم في النسب هنا أيضا، تنزيلا في عنوان الأم حصل، تنزيلا عنوان الأخوة حصل. آثار الأم بين زيد وبكر وهند، وآثار الأخوة بين زيد وبكر تترتب. أما الخارج عن تلك الدائرة في النسب، أم الأخ بعنوان أم الأخ ما كانت محرمة، أم الأخ بعنوان الأم أو بعنوان زوجة الأب كانت محرمة. وهذان العنوانان اللي هما الموضوعان للحرمة لم يتحقق في النسب. لا حقيقة خو أم بكر لا صدق والدتي، لا صدق شنو زوجة أبي أنا زيد، ولا تنزيلا لأنه قال الرضاع لحمة كلحمة النسب، ما قال وأم الأخ الرضاعية أمه. فلا يترتب الحكم على غيره، غيره هذا غير راجع إلى شنو؟ غير راجع في خدمتكم إلى غير عنوان الأم، بلي المتحد معه وجودا. يعني صحيح عنوان أم الأخ متحد وجودا مع عنوان الأم أو زوجة الأب وين في النسب، لكن في الرضاع ليس الأمر كذلك، لا واقعا متحد ولا تنزيلا. المتحد معه وجودا، إن شاء الله اتضح هذا.
سيدنا سوان الأوان التنزيل بالنسبة
التنزيل أنه
أو في النسب.
أحسنتم، الأم الرضاعية نزلت منزلة الأم، هذا هو التنزيل. ولا ليش قال الأم بالرضاعة تكون محرمة؟ المرضعة التنزيل هنا لنقول أم المرضعة نزلت منزلة الأم. وما في دائرة هذا الرضاع، يعني الشخصان اللذان ما دام المرضعة صارت أم، ليش صارت أم؟ لأجل الرضاع. فالشخصان الأجنبيان من حيث النسب اللذان ارتضع من مرضعة واحدة في هاي الدائرة موجود، اللي شنو ينزلان منزلة الأخ. أما الدائرة بهذا المقدار المرضعة أم، وزيد وبكر اللي ارتضعا من مرضعة واحدة ماذا؟ أخوان. أما هذا التنزيل، شوفوا تنزيل المرضعة بمنزلة الأم، تنزيل الرضيع الآخر من هاي المرضعة بمنزلة أخ الرضيع الأول، هذان الرضيعان بمنزلة أخوين، التنزيل بهذا المقدار. خو ما دام صار أخي يعني إلا هو حكم أخي نسبي من حيث المحرمات، المحرمات يعني بالمصاهرة وكذا، من حيث المحرمات بالنكاح، في النكاح من هاي الحيثية بعد، ولخو إرث ماكو. ما دام صار أخي خو في النسب أم الأخ أيضا كانت محرمة، نقول هذا التنزيل مو بهذا المقدار، هذا التنزيل أنه هذا أخوك، مو أنه أمهم أمك، مو أنه أمه أيضا له أم الأخ بالنسب.
وكان كلام في أن قلت بأنه الاستصحاب في الآثار الشرعي بواسطة،
لا لا هذا بصورة عامة، لا لا هاي المسألة بصورة عامة. شو أصل المسألة؟ أصل المثبت أنه الأثر الشرعي المترتب على المستصحب سابقا بدون واسطة هنا أيضا ماذا في الاستصحاب ذلك الأثر الشرعي يترتب. نظرنا هاي المسألة مسألة الرضاع، كما أنه في مسألة الرضاع الأحكام التي تترتب في الرضاع هي آثار الأحكام، هي آثار العناوين المنزلة فقط، مو لوازم تلك العناوين، يعني آثار الأمومة وآثار الأخوة. أما أكو هناك لوازم بعد، إذا هذا أخي فأمه أم أخي، أم الأخ كان لها أثر في النسب، كانت محرمة، نقول له هاي الآثار بعد ما تترتب، لأنه هذا بعد مو آثار دائرة التنزيل. هكذا في الاستصحاب، عندما نحن ننزل المشكوك منزلة المتيقن، الآثار اللي لعنوان المتيقن كان مترتب تترتب في الزمان الثاني. أما إذا هناك آثار لعناوين ملازمة للعنوان المتيقن، فتلك الآثار متى ترتب في الزمان الثاني؟ كما أنه في النسب في الرضاع أثر الأمومة على هند يترتب، وأثر الأخوة بين هذين الاثنين. أما ما يلازم هذه العناوين، ما يلازم هذه العناوين في النسب، تلك اللوازم وآثارها الشرعية متى ترتب؟ فأم بكر لا تحرم بسبب الرضاع على زيد. لماذا؟ لأنها واقعا حقيقة لا هي والدة زيد ولا زوجة أبي زيد، وتنزيل هم التنزيل لم ينال هاي الدائرة، التنزيل بمقدار زيد وعمر، زيد وبكر أخوان، مو أنه أم بكر أيضا أم أخ زيد، هذا لا واقعا أمه أم أخيه ولا تنزيله. هذا التشبيه من هاي الناحية كان. بل بالي، لأن الحكم أي حرمة النكاح تابع لذلك العنوان، ليا عنوان لعنوان الأم أو زوجة الأب، الحاصل بالنسب أو الرضاع، في الرضاع بس عنوان الأم ترت، أما عنوان أم الأخ في أم الأخ لا، الأم حصل يعني باكر سلام عليكم، لا باكر لا صار أم، لا صارت أمه أمي ولا صارت أمه زوجة أبي، فلا يترتب الحكم على غيره، على غير الأم أو زوجة الأب المتحد معه وجودا، يعني هذا غير منه أم الأخ، هذا غير أم الأخ، أم الأخ صحيح في النسب كان متحدا وجودا، هذا العنوان كان متحدا وجودا مع عنوان الأم أو زوجة الأب، لكن في الرضاع هو هذا الاتحاد في الوجود لا واقعا أكو كذلك ولا تنزيلا، فلا يترتب التنزيل بس بهذا المقدار، أنه هند أمه وزيد أخو وزيد بك أخوان، مو أكثر من ذلك. ومن هنا يعلم مطالب مهمة مرتبطة بالأصل المثبت. الشيخ هنا يأتي ويذكر بأنه احنا نقول الأصل، نقول الأصل المثبت مو حجة، هذا مطلق من حيث تقسيمات متعددة اللي نذكر تلك التقسيمات. التقسيم الأول، لا فرق في عدم حجية الأصل المثبت بين أن يكون الأمر العادي الذي يراد إثباته بالمستصحب متحدا وجودا مع المستصحب، متغير مفهومي متحد وجودي صحيح، وبين أن يكون متغيرين وجودا أيضا، فأنه تارة هناك أمران متغيران من حيث المفهوم كعنوان العالم وعنوان زيد، زيد مفهوم شيء وعالم مفهوم شيء آخر، لكن في الوجود الخارجي يتحدان. القائم معناه شنو؟ يعني من له القيام. زيد معناه شنو؟ معناه هذا. فمفهومان متغيران ولكن خارجان متحدان. وتارة لا، فدققوا هذا التقسيم. تارة المستصحب ومثبته، الأمر العادي اللي يراد إثباته بهذا المستصحب اللي قل له مو حجة. تارة النسبة بينهما الاتحاد الخارجي، الاتحاد المصداقي، يعني الاتحاد بالحمل الشائع الصناعي مع التغير المفهومي. شنو مثاله؟ المثال الذي يذكره شيخنا رحمه الله هذا هو. كان لدينا هذه المسألة مرت، كان لدينا حوض فيه ماء بقدر الكر، بعد يوم شككنا في بقاء ذلك الماء على كريته، فهنا نتمكن أن نجري استصحابين. الاستصحاب اللي يجري وما بإشكال اللي الآن ما علينا به، أن نقول الماء الذي كان في الحوض كان كرا، فكرية هذا الماء كانت متيقنة، الآن كرية هذا الماء مشكوكة. وهذا الاختلاف ليش خد تشكون؟ لأنه تشوفون شوي ماي نزل، إذا ماي نفس المكان الآن تتيقنون كما تيقنتم في الزمان الأول. منشأ اليقين شوي نقصان الماء، هو شوي ماء نقصا، ولكن هذا المقدار لا يوجب اختلاف الموضوع عرفا، لا يضر بوحدة الموضوع عند العرف، صحيح؟ فنستصحب كرية هذا الماء. هذا الاستصحاب لا إشكال عليه، والأثر الشرعي لكرية هذا الماء الآثار آثار الاعتصام، عدم الانفعال بالملاقات ما لم يتغير، هاي الآثار تترتب، وأنه إذا ثوب نجس غسل في هذا الماء من آثار الكرية، بعد آثار الآثار الشرعية للكرية والاعتصام تترتب. أما هذا الاستصحاب قال مو محل كلام، أكو هناك استصحاب آخر أيضا، وهو أن نقول في الزمان السابق كان هناك كر، شو مو كرية الماء، لا، وجود الكر في هذا الحوض. نقول سابقا كان هناك كر في هذا الماء، الآن نشك بأنه هل هناك كر في هذا الماء، في هذا الحوض عفوا، سابقا كان هناك كر في هذا الحوض، الآن هل لا يزال هناك كر في هذا الحوض؟ نستصحب بقاء الكر في هذا الحوض. خب بقاء الكر في هذا الحوض الآثار الشرعية ما تترتب على هذا، الآثار الشرعية لكرية ماء الحوض مو لبقاء الكر في هذا الحوض. نقول الأثر العادي إذا لا يزال هناك كر، دققوا هنا المحل الشاهد، إذا هناك كر في هذا الحوض شنو الأثر العادي؟ لأنه هو الكر يعني هذا الماء، فماء الكر فماء الحوض كر. الأثر العادي هذا ما يكون لا أثر عادي لعقلي، ما يهمنا الأثر العادي فرضا أو العقلي المترتب على وجود الكر في الحوض أنه كرية هذا الماء، تضح شنو صار؟ خب سؤال، وجود الكر في الحوض وكرية الماء مفهومان أمران متغيران، وجود الكر شيء، كرية هذا الماء شيء آخر. ذاك مفاد، أصلا وجود الكر مفاد كان التام، كرية الماء مفاد كان الناقصة. واحد منهما نعتي، واحد منهما محمولي، مو العدم، هذا الإثبات النعتي والإثبات المحمولي. فمفهومان هما أمران متغيران، ولكن خارجان يتحدان، وجود الكر، وجود الكر في الحوض شنو مصداق هذا الماء، كرية الماء شنو مصداق هذا الماء. فهنا المستصحاب في الاستصحاب الثاني، ها اللي قلنا لأنه هناك استصحابين، كلامنا في الاستصحاب الثاني، المستصحاب وجود الكر، الأثر المترتب عليه، الأثر المثبت له كرية الماء، هذان متغيران مفهوما متحدان وجودا. تضح شنو صار؟ واضح؟ شو الآن ذاك النقطة أخرى أو لا؟ مالي. خب، هذا مثال القسم الأول. أما القسم الثاني، تغيرهما في الوجود. دققوا، زيد، القسم الأول اتضح إن شاء الله، ما يحتاج توضيح أكثر. زيد مثال القسم الثاني، اللي بين المستصحب وبين المثبت لا اتحاد مفهومي ولا اتحاد مصداقي. زيد أطلق صوب عمر، ندري عمر هناك واقف، زيد أطلق صوبه. خب، هذا الإطلاق، هذا الرامي يقتضي ماذا؟ يقتضي القتل. لكن نحتمل بأنه ربما هناك في هذه المسافة أكو حائل، اللي هذا الحائل يحول دون الرصاصة وإصابتها عمران، نحتمل، فنأتي ونستصحب عدم الحائل. خب، في الأزل ما كان هناك حائل، الآن نشك، كان فعلا كان أكو حائل أم لا؟ فنستصحب عدم الحائل، أصالة عدم المانع، أصالة عدم الحائل. خب، أصالة عدم الحائل، ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ الأثر اللي يترتب ما هو؟ القتل، صحيح. خب، هذا الأثر العادي أم العقلي؟ لأنه رامي كان، الرام محرز بالوجدان، الحائل محرز عدمه بالاستصحاب. فما هو الأثر العادي المترتب على هذا عدم الحائل؟ القتل. سؤال، ما هو النسبة بين القتل وبين عدم وجود الحائل؟ خب، مفهوما واضح متغيران، مصداقا متغيران. القتل في الخارج غير عدم وجود الحائل، عدم وجود الحائل يعني في الجدار مكان، ما أدري في الزجاج مضاد للرصاص ما كانت، أما القتل شيء آخر. فهنا المستصحب اللي هو عدم وجود الحائل، عدم وجود قلد مثلا الزجاجة المضادة، لأنه خب ما كنا نشي يعني ظاهرا ما كان شيء، ولكن نحتمل أنه أكو زجاجة مضادة للرصاص، عدم وجود هذه الزجاجة. وقتل عمر لا مفهوما نفس الشيء ولا مصداقا. هذا تقسيم. ومن هنا، مما ذكرنا في الأصل المثبت إلى هنا، يعلم أنه لا فرق في عدم حجية الأصل المثبت في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغيران إلا مفهوما، كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عنده شك في كرية الماء الباقي فيه كاستصحاب بقاء الكر لإثبات ماذا؟ لإثبات كرية ماء الحوض. مفهوم بقاء الكر في الحوض، مفهوم وجود الكر في الحوض متغاير مع مفهوم كرية هذا الماء، كرية ماء الحوض. مفهوم شي دقي بعد، وإن كان مصداقهما في الخارج واحد وبين تغايرهما، القسم الثاني، وبين تغايرهما في الوجود، هم مصداقا متغايرا، مفهوما متغايرا، مصداقا هم متغايرا، كما لو علم بوجود المقتضي الرم لحادث القتل على وجه لولا وجود الحائل لحدث القتل وشك في وجود المانع، فنستصحب عدم الحائل، لازمه العادي ما هو؟ القتل. القتل وعدم الحائل إضافة على تغايرهما المفهومين مصداقا متغايرا. القسم الثاني، التقسيم الثاني، أيضا لا فرق بين في عدم حجية أصل المثبت بين هذين القسمين. القسم الأول أن تكون هناك ملازمة كلية بينهما، ملازمة كلية يعني أكو علقة واقعية بين المستصحب وبين المثبت، بين ذلك الأمر العادي الذي يراد إثباته بهذا المستصحب. خب العلقة الدائمية، الملازمة الكلية، كلية يعني دائما، بعد ملازمة كلية، علقة كلية، علقة دائمية، إيش وقت ما تكون العلقة الدائمية بين العلة والمعلول، بين المعلول والعلة، بين متلازمين اللذان هما معلولان لعلة ثالثة. في هاي الموارد هاي الملازمة بينهما دائمية، مثلا كاستصحاب الحياة لإثبات تحيز وتنفس الزيد، لأن النسبة، لأنه التنفس والتحيز معلولان للحياة فرضا، معلولان، هاي العلية هاي العلقة هم عقلية الدائمية. شوفوا هاي ملازمة كلية مو في خصوص الزيد، دائما أكو ملازمين للحياة والتحيز، أو الملازمة بين الحياة والنمو ونبات اللحية اللي أكو علاقة علية عادية. هذا القسم الأول. فالأصل المثبت مو حجة في القسم الأول، اللي هو شنو؟ اللي النسبة بين المستصحب وبين المثبت، يعني بين ذلك الأمر العادي الذي يراد إثباته بالمستصحب، النسبة بينهما علقة لزومية دائمية، قلت مثل هاي المواد. القسم الثاني أن تكون الملازمة بينهما اتفاقية مو كلية، مثل شنو؟ مثل الملازمة بين، كنوا وياي، بين حياة زيد وموت عمرو، أو حياة عابر وموت زيد. خب هذا مو لا علة ومعلول، لا هو معلول لا علة ثالثة، أي ملازمة ما أقول، لا يعني لا علية لا علقة لزومية عادية ولا علقة لزومية عقلية. قل ليش الآن صار هاي الملازمة؟ لأجل مقارن بالمقارنة، لأجل قضية اتفاقية أنه نحن علمنا إجمالا منه أما زيد قتل عمرو أما عمرو قتل زيد، فما دام عندنا هذا العلم الإجمالي حياة كل واحد منهما يلازم موت الآخر، وموت كل واحد منهما يلازم حياة الآخر، وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه، هذا بينها لازم يصير بينه يعني بين الأمر العادي وبين المستصحب كليا لعلاقة اللي ذكرناه، وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية لأجل قلت لأجل مثلا لأجل حادث لأجل أمر خارجي، كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو وكذا بقاء حياة عمرو ملازم لموت زيد، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة عقلية. هذا إن شاء الله اتضح. واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.